السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، أحبتي في الله، أشهد الله تعالى أني أحبكم وأحب هذا المكان حبا جما إن جاز لي في شرع الله. حب الجم صحيح مذموم، حبة ربنا سبحانه وتعالى. وهذا المسجد ارتبطت به ارتباطا عاطفيا ونفسيا وثيقا جدا، وبأهله ورواده، ولكن أرجو أن يحفظ بعضنا بعضا. وقلت هذا الكلام كثيرا، أنا بشر، يصيبني الرياء والعجب والخيلاء والشيطان والنفس، فأرجو أن نكتفي بالمصافحة، لكن معانقة وتقبيل يد بلاش، أرجوكم. نتركها لأولادنا الصغار عملا بكلمة أحد شيوخنا الكبار، قال: اتركوا أولادكم يقبلون أيديكم حتى ينشأوا على هذه الفضيلة. لم يطلع الولد الصغير قبل يد شيخه ويد أبيه ويد أمه، ولا مانع يد خاله ويد عمه وهكذا، لا مانع، هذا تواضع، هذا يجعل الولد دائما منكسرا أمام أبيه وأمه، لا يخرج عن طاعتهما، أو على الأقل لا يتوجه إليهما بكلمة أف، كما علمنا الله تبارك وتعالى. فما تاخدوش حق الصغار، الله يبارك فيكم، وإلا فمن الحب ما قتل، ودي أول الخطر، يعني قبلة تجرح الإيد، أظن دي كده المحبة شديدة قوي. جزاه الله خيرا على محبته، وإني لأحبه، وإن ما كنتش عارف من ده بالضبط شخصه، خلاص بقى. أحبكم الله جميعا وجمعنا في محبته، ولكن يعني احفظوني مما قد يحدث لي، أنا لا أستحق هذا، والله والله ما أستحقه، غفر الله لي ما لا تعلمون وجعلني خيرا مما تظنون، لكن قدر ربنا وضعنا في هذا المكان، فنسأل الله تعالى أن نكون أهلا له، وأن نأخذ بأيدي بعضنا إلى الجنة بهذا الجمع الطيب. أكون أسعد منكم حين أراكم في الجنة وتروني بينكم في الجنة، لكن تروحوا من غيري أزعل جدا، محدش يشفع لي ولا حاجة، دي تبقى فيعني ادخروا هذا الحب بدعوات طيبة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. أما حديثنا، نعم جزاك الله خير، أخونا بيقول سمعت الإمام مالك كان يقبل قدم الإمام البخاري، أظنها غير صحيحة، واقعا الإمام البخاري جه بعد الإمام مالك، الإمام مسلم الإمام مسلم ممكن الإمام مسلم والإمام البخاري طبعا تلميذه، جزاك الله خير، الإمام مسلم يقبل قدم الإمام البخاري، أظن أو كان واجب علي، الله أعلم كنت هعمل إيه، لكن واجب علي لو كنت مع الإمام البخاري أنا مش هقبل قدمه، أنا هقبل التراب اللي تحت نعله. فالإمام مسلم لما قبل الإمام البخاري، خبر أبيض البخاري، وأنا غلطت في البخاري، يكفي دي، لكن مش جاب لي جاب، أنت تحطنا كده، بقولك نزلني شوية تطلعني فوق، الله يكرمك يا دكتور سيد، غفر الله لنا ولكم جميعا. حديثنا المتواصل إن شاء الله تعالى في ليالي رمضان، قلنا حول بناء الفرد والمجتمع المسلم، وانتهينا من ذكر بناء الجانب العقدي على عجالة طبعا وباختصار، وانتقلنا إلى جانب العبادة، كيف أبني نفسي لأكون عبدا لله تبارك وتعالى، بكون في نفسي جانب العبادة ده. قلنا بالأمس أولا معنى العبادة أن أكون كالطريق المعبدة، يعني الممهدة، كما أن الطريق لا يؤذيني بشيء ولا يعترضني بشيء ولا يعطل مسيرتي بشيء، وكأنه انبسط تحت قدمي ويقول سر علي كما تريد وانطلق في كما تشاء، أكون مثل هذا الطريق لأمر الله عز وجل، أنا يا ربي عبدك أمرني وأنا أطيعك. يوم ما أصل لهذا سأصل إلى الخير وإلى الحق وإلى السعادة وإلى ما لا أستطيع أن أعبر عنه. عزنا في الدنيا والآخرة بعبوديتنا لله وحده لا شريك له. أصحاب العقول النهاردة مش أنا بقطع دايما مش أصحاب عقول ولا حاجة والله، إنما من يركبون العقول يقول لك اقنعني، طب اشمعنا كذا، طب كذا، يتطاول ويقول ليه ولماذا أكون عبدا لله وحده لا شريك له؟ طب وغير ربنا ما في ملوك حلوين وفي مفكرين وفي مبدعين ومخترعين وكذا، لماذا أخضع بكل كياني صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله؟ ليه؟ ما نقسم المسألة كده، ما ندي كل واحد شوية، ما أنا برضو مخي يوزن بلد، وإزاي الحاجة دي حرام وإزاي دي أقول له تعالى. قلنا بالأمس النقطة الثانية في العبادة، إن عبوديتي لغير الله عبودية إيه؟ قهر وذل وتحقير ومهانة، والتاريخ والواقع يشهد بذلك. وإن لم نرى العبيد والإماء فإن عندنا خداما، فإن عندنا خداما عبد الله، فإن عندنا خداما، وانظر كيف يعاملون خدامهم، خادم لكنه حر ما هوش عبد، ويوم ما فتح فيه بقول لي ما مش عاجبك خلاص انت حر، شوف حد غير يخدمك وروح سيبني ماشي، حر حر، ولكنه لظروف اجتماعية فإنه عمل في هذا العمل فهو خادم، وانظر كيف نعامله، لبس الخادمة غير لبس الست هانم، لبس الخادم غير لبس الأستاذ البيه وهكذا، وانظر بقى التعامل فين بيأكلوا فين بيشربوا بيأكلوا ايه، فتات اللي يفضل على المائدة، تفرقة عنصرية بعيدة جدا وإن كانوا أحرارا مثلنا، وهذا يرفضه الإسلام. فعبوديتنا لغير الله ذل ومهانة وتحقير وقهر وظلم، لكن عبوديتنا لله وحده لا شريك له عز. ونستكمل الحديث، فأول مظاهر العز في عبوديتنا لله أنها عبودية عامة، عبودية عامة الكل، أنا وإنت والتاني والتالت والمليون والمليار والأول والآخر كل من جاء في الدنيا من البشر فإنه مطالب أن يكون عبدا لله. وهنعتبر العبودية دي مصيبة والله، يعني حاجة مش حلوة، الكلمة نفسها مش لطيفة كده، أهو بقول لك إذا إيه، إذا عمت البلوى خفت، لما يبقى الغلع على الكل مفيش مشكلة، أزمة المواصلات على الكل الكل بيستحملها، لكن ناس ركبة مش عارف إيه وناس مش لاقية إيه، ناس بتاكل إيه وناس مش لاقية، ناس لابسة كذا ومش لاقية، فالتفرقة دي بتتعب، تتعب النفس وتتعب الإنسان. فمن جمال عبوديتنا لله ومن مظاهر العز فيها أننا كلنا واحد، وهذا تجده في صورة العبادة التي شرعها الله. صف الصلاة في أي مسجد حينما نستقرئ أصحابه، حضرتك حاصل على إيه وشغل إيه، عندك أموال إيه، من عيلة مين، هنلاقي ناس كبار جدا وناس كبار شوية شوية وناس تحت شوية وناس ما لهمش حاجة خالص، فقراء زي حالتنا كده بوساط وهكذا. وخاصة بقى لما تيجي زي الحرم، ربنا يرزقنا كده ويفتح ما بيننا وبين الحرم وما بيننا وبين القدس اللهم آمين، حينما تجد أناسا من مختلف أنحاء العالم، فربما وردت بجوارك وزيرا، لو واحد متواضع يعني هيصلي مع الناس أو يتخفى هيصلي كده جنبك، العلماء الكبار، يمكن في بعضكم صلى جنب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قعد يتزرق كده وكده وكده وراح لحد ما وقف جنبه وصل، ابن عثيمين ما رفضوش لا هو ولا غيره، وقف جنبه عالم من كبار العلماء وغيره وغيره من علماء الحرم. وهكذا العبودية لله عبودية عامة، فهي لا تشعرنا بذل العبودية، لا تشعرنا بعزيز ووضيع، من فيش الفرق ده مش موجود، إنما الكل، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الغني والفقير، الكل. الله يقول الله أكبر، يقولها المؤذن، ينادي للناس، ينادي على الناس لله، الكل يجيب، وفي صف واحد يقومون. وربما تقدم الغفير على الوزير، ممكن يكون الغفير ده طبعا ايه وقته افضى، مسؤوليته قليلة، بسرعة بدري راح المسجد وحاضر في الصف الاول. الوزير على ما خلص الورقتين اللي معاه والضيف اللي عنده ما عرفش ايه، وجيه يصلي في المسجد، يا رب يصلي في المساجد يا رب. لما جه يصلي في المسجد يدوبك لحق الصف الثالث الرابع، يبقى الساعي بتاع مكتبه قدام في الصف الاول وهو جاي في الصف الايه الاخير. ما فيش تمام، كله سواسية، القدم في القدم والكتف في الكتف، لا فرق ولا تباين. العبادة أحبتي الكرام في دين الله تعالى عبادة توقيفية، عبادة توقيفية، وهذا قد يطول فيه الكلام، فلئلا أؤخركم نأخذ عنصرا آخر قصيرا. العبادة في الإسلام والعبودية لله تبارك وتعالى المقصود بها رقي المؤمن أو رقي الإنسان، الإنسان اللي هيؤمن ده ويعبد الله سيرقى، كما قلنا إيه، كلما ازداد الإنسان تواضعا لله ونزولا لله رفعه الله قدره، رفع الله قدره، كلما حقق العبودية لله كلما رفعه الله وسوده على الناس. ومثالنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في الحديث السابق. شوف الوضوء كده جميل جدا، مش جميل عشان احنا بنتوضأ او لاننا اصحابه او لانه عبادتنا، لا لا لا. النهاردة كما يقولون في حرية كفر، قصدي حرية فكر، فاللي عنده كلمة بيقولها، من يريد الظهور والنجومية يسب نبيا، خاصة نبي الإسلام لأنه أشهر واحد، والموجودين على وجه الأرض مسلمين طبعا عدد كبير ما شاء الله. فلما هذا العدد الكبير يغار على نبيه ويقول كيف يقول فلان كذا، لما 5 مليار، والله مليار ومليار وشوية، مليار من 5 مليار تقريبا، يقولون اسم هذا الفويسقة، اسم هذا الرابضة، اسم هذا المنحط الذي تطاول على ذات النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى حقق انتصار ولا لا؟ مليار واحد نطقوا اسمه، منهم نصهم اشتروا كتابه أو قالوا قرأوا كلامه، يمكن 10% منهم اقتنعوا بالكلام الفارغ اللي قاله، يبقى مكسب كبير حققه، هما بيعملوا كده. ففي هذه العصور من يقول الكلمة يقولها، وفي وسط هذا وما يحيط به من عداء للإسلام والمسلمين، أقروا علميا بفوائد الوضوء. الحمد لله نتوضأ سواء عرفنا الفوائد دي أو ما عرفناهاش، ومن قبل أن نعلمها ودون أن نعلمها، طاعة لله، ربنا شرع الوضوء بنتوضأ وخلاص، سمعنا وأطعنا، ليه وإزاي مش ليس لنا حق أن نسأل، ثقة في الله عز وجل وإيمانا به وتصديقا برسوله عليه الصلاة والسلام. لكن ظهر على أيدي أولئك الناس في أبحاثهم أن المسلمين أقل الناس إصابة بأمراض كذا، أقل الناس تلوثا، أقل الناس معرفش إيه. ليه؟ لأنهم يتوضؤون، لأنهم يصلون، لأنهم يصومون. الله، إذن ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا عبادات تجعلنا أحسن من غيرنا وأسلم من غيرنا وأنزه من غيرنا، فهي عبادة ترقي الإنسان، بإسلامه يصير إنسانا راقيا، هو نفسه اللي راقي، الرقي فيه هو، في شخصه، ليس في الآلات التي حوله، ليس في مركبة يركبها. كما قلنا من قبل، الرقي اللي العالم النهاردة بيدعيه أوروبا متقدمة جدا، الدول دي دول راقية، مش عارف دول أبصر إيه، الكلام ده كله كلام فاضي، ادعاء باطل. لو فكرت في سنة صغيرة، هذا الإنسان الذي يقال عنه إنسان راقي في أوروبا أو أمريكا لم يتقدم خطوة إلى الأمام، إنما إيه اللي تقدم؟ الحياة من حوله تقدمت، بس حياة من حوله تقدمت. واحد كان راكب حمار، يا ريته كان يركب حمار، كان يركب زلاجة، يعني حاجة كده تتزحلق على الجليد ويجرها الكلاب، يعني هو ماشي في صحبة مين؟ صحبة الكلاب. اتسحبت من تحته وتعملت له مش عارف عربية بالفحم، ما عرفش ايه، دراجة بخارية، ما عرفش كذا، هو سيارة بالبنزين، طيارة خدته وراحت، وهكذا. لكن هو نفسه تغير؟ لا، بدل ما كان بيتكلم في تليفون بالمنافلة يدور الترس ولف، بقى تليفون بزراير، بعد ما كان بزراير بقى تليفون محمول، لا سلك ولا حاجة ولا بتاع، وبعد ما كان صوت بس بقى صوت صورة. ايه اللي ترقى، هو ولا التليفون؟ التليفون. بعد ما كان بيشرب في حاجة من الفخار، بيشرب في حاجة من الإزاز، ما عرفش بيشرب في ايه، تلاجة ديب فريزر بتاع حاجات كده، ايه الحاجات نفسها هي اللي تطورت، لكن شخصه هو لا يزال كأبيه وأمه وجده وأجداده على ملة الأقدمين، لا يزال لا يرى فائدة من التطهر من النجاسات، ليبقى قول ربنا سبحانه وتعالى وسيبقى دائما حقا لا يخالف، إنما المشركون إيه؟ نجس في عقيدتهم، وهذا هو رأي الجمهور من المفسرين، لأنه يعتقد الشرك، والشرك نجس في العقيدة، ولكن أيضا سبحان الله لم يسلم بدنه من النجاسة، ولم يطهر بدنه من النجاسة، فإنه لم يصل إلى أن يهتدي إلى سر الغسل من الجنابة. لك هو حصل إيه يعني عشان أغسل جسمي كله؟ يعني لما بآكل، لما أمسك حاجة بإيدي وإيدي تتلوث منه أو تتوسخ أو كده، بغسل إيدي وخلاص، لكن استحمى عشان مسكت إيه بإيدي؟ لا. فإيه ليه استحمى من الجنابة؟ ربنا ما هدهوش، لا يزال على ضلاله. وإن كانت اليوم في أبحاث خرجت وبينت حكمة أو حكما جليلة من شريعة الإسلام للغسل من الجنابة، وأنه فعلا مفروض الجسم كله يصب عليه الماء أو يعمم بالماء. لم يهتدي، يمكن دي خفية شوي، لم يهتدي إلى أن يزيل نجاسته المغلظة عن نفسه. واسأل الناس اللي سافروا برا، ما كنتش انت سافرت، ما عندهمش شطافات ولا خراطيم ولا أباريق ولا أي حاجة، إنما يمسح الأذى عن نفسه بمنديل كلينكس، والمنديل لا ينظف جيدا تلك المنطقة المتعرجة، دي عاوزة مية أو تراب على الأقل يعقمها، يأخذ ما يأخذه وما تبقى يبقى عليه تراب، يوم التراب يكتم النجاسة دي ونشفها بسرعة ما تتحللش وتعمل تلوثات وحاجات من دي. ويا حبذا لو جمع المسلم بين الحجر، الاستنجاء بالحجر والاستنجاء بالماء. فكونه لا يهتدي ولم يهتدي، شافوا الناس الله له الهداية زي بعضه، اللهم اهدي أوروبا وأمريكا جميعا يا رب، مش هنخسر حاجة، وكون على أدينا أو لنا في ذلك حظ كبير ولو بأثر الدعاء. لم يهتدي إلى الآن رغم تغير الحياة كلها من حوله، إلى أن يغير نفسه فينظف جسمه من هذا الأذى. والطب بتقدمه وعرف الجراثيم والفيروسات وإن التلوث ذا خطير جدا، ورغم كده سبحان الله ما اهتداش للأمر ذا أبدا، لم يهتدي لهذا الأمر. وأقولها بالمناسبة لإخواننا أصحاب مصانع الأدوات الصحية، لا داعي أن تقلد المدل الفرنساوي والمدل الأمريكي والمدل الإيطالي لا تغري بهذه الأشكال، حافظ على الشكل الجميل، وإن كان مش مطلوب أوي يعني، أنا مش هقعد في الحمام أتنزه وانظر يا سلام شوف الحوض عامل يا سبحان الله، ينفع سبحان الله في الحمام؟ شوف القعدة يا أخي عاملة، شوف البديه عاملة زي. طب ليه بديه وليه مش عارف إيه ليه يعني؟ هو مكان فيه الأذى وفيه تطهر وخلاص خلصت ماشي زي بعض مش مشكلة، لكن لا داعي للإسراف. إن كان ولا بد حافظ على الشكل المتناسق الجميل برضو ما فيش مانع، ما عندنا مانع يمنع من الجمال، وإن الله جميل يحب الجمال. ولكن صمم صناعتك على ما يخدم مجتمعك. انت بتصنع لمجتمع مسلم هتورد جوه المسلمين هنا، اعمل لهم احواض تنفع للوضوء، بلاش الحنفية الغراب دي تيجي تدخل وشك تحتها كده عشان تغزل مش عارف، تدخل دراعك ما انتش عارف، رجلك بقى بين لما ترفعها وتحطها تحت البتاع، واحد يقول شد عضلي ولا بتاع ليه كده، ما تعمل خلاط حلو كده يعني ييسر على المسلم الوضوء. والنظام ده عندهم ماشي زي الفل، لانه يطص وشه بشويه ميه كده وخلاص، حفن ميه على وشه كده وانتهى الامر، ادى كل نظافته. لكن شوف انت بتصحى الصبح تعمل ايه؟ تتوضا، تغسل كل اطراف جسمك. فلا بد من تصميم شيء يتناسب مع هذا. صمم مكان الاذى الكومبينيشن زي ما سؤال اسمه القعدة يعني بلا كومبينيشن بلا بتاع خلينا في لغتنا القاعدة التي يقعد عليها الإنسان بشكل برضو يتناسب مع الطريقة الصحيحة لإخراج هذا الأذى ولتنظيف الإنسان نفسه بعد إخراج الأذى. يبقى صنع للمسلمين، لما تيجي تورد برا ربنا يفتح عليك بقى صنع لهم اللي هم عاوزين أي حاجة مش مشكلة، كافر هو عاوز كده. فأين الرقي في حياته؟ لكن شوف انت بقى يا مسلم، ربنا ذكر كده صورة كده يعني مصغرة من هذا الرقي. قال سبحانه وتعالى في سورة اسمها المعارج، والمعارج يعني ايه؟ بعيد عن السورة، المصاعد، سلالم، أسانسيرات، اي حاجة اسمها مصاعد، معارج. والبروج برضو اسمها معارج، بيطلع فوق ده اسمه بيعرج. إذن كأن يعني الآيات هنا تتناسب مع اسم السورة، إن في عروج هنا. فين بقى؟ إن الإنسان خلق إيه؟ هلوعة. هلوعة يعني إيه؟ خد تفسيرها من بعدها، هو ضعيف يعني، ضعيف ما بيستحملش، لو جات له نعمة من فرحه ساكت، لا بيستحمل فرحة ولا يستحمل حزن، يروح لبس النظارة السوداء ومش شاف حاجة قدامه يروح مخبوط ميت خلاص برضو، فرحة تموته وحزن يموته. هلوعة، إذا مسه الشر جزوعة، النقمة والمصيبة تأثر فيه تخليه خلاص بقى يفقد الأمل والثقة في الحياة وملهاش لازمة، انتحر أحسن، وبروح ينتحر فعلا كما تعلمون في تلك البلاد. وإذا مسه الخير منوعة، يمنع الخير عن الناس، بمعنى أنه يتكبر عليهم ويتعالى ويعيش وحده. والإنسان منا عامل زي السمك في مية، لو طلع من بين الناس ما يقدرش يعيش، بس هو بيوهم نفسه بكده إن أنا أقدر أعيش من غيركم، مش ممكن أبدا. لا صرفكم الله أبدا من صحبتي، لو ما لقيتش حد في المسجد هصلي بمين؟ هقول لي مين درس؟ مفيش، مش كده برضو؟ الواحد في بيته عاوز سباك، عاوز نجار، عاوز هيعمل هيجيبها، لازم حد يكون في الصناعات دي، عاوز مدرس، عاوز كذا، طبيب، مهندس، لازم نعيش مع بعض. لا يصلح ان يعيش الانسان وحده. ولذلك نهى الاسلام عن الرهبانيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا رهبانيه في الاسلام، تاخذ الدين وتعيش به في الجبل، فين اخوانك؟ فين الجماعه المسلمه؟ وفين المجتمع المسلم؟ لازم تحقق ده، المؤاخاه والصله والصحبة وما إلى ذلك. فالإنسان بطبيعة حاله ضعيف، النعمة تؤثر فيه والنقمة تؤثر فيه بما يضره، إلا مين؟ المصلين بس، والذين 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 مش كده برضو؟ إيه بقى ترجمة المسائل دي كلها؟ المصلين والذين والذين كلها كده، هاتها من أول سورة المؤمنون. قال قد أفلح ليه؟ الذين والذين، وبينهم شبه كبير جدا بل توافق في كثير من الصفات. يبقى خد من دي على دي، هتجمع لك وصف مستقل ويجمع لك صورة كاملة. يعني إلا المؤمنين، مين المؤمنين دول؟ صفتهم إيه؟ الذين والذين والذين، خد بقى الصفات اللي جاية دي. يبقى المؤمن هو الإنسان الذي ارتقى بنفسه، ارتقى بنفسه حتى وإن عاش على الأرض، حين يجلس عليها يجلس على الأرض، وإن ركب دابة من الحيوانات، وإن لم يجد تليفون، وإن لم يركب سيارة، وإن لم يركب سفينة في البحر، وإن لم يركب طائرة. الإنسان نفسه ده المسلم بقى راقيا، صار راقيا. يا سلام لما يداوم على صلاته، علاقته بربه ما يقطعهاش أبدا، وفي آخر الصفات يحافظون، والذين هم على صلوات إيه؟ على صلاتهم يحافظون، حفاظ ودوام، دوام يعني الثبات استمرار، وحفاظ يعني يحافظ على وقتها على طهارتها يؤديها صح. يبقى بيهتم بالفريضة الواحدة وبالصلاة الواحدة ويداوم على أصل الصلاة ما يقطعهاش أبدا، ما يصليش على سطر وسيب إيه؟ سطر. وبعدين مع كده برضو خايف من ربنا، خايف من ربنا سبحانه، لأن ربنا عنده الرحمة وعنده العذاب، عنده الجنة وعنده النار. وبعدين بعد حق ربنا سبحانه وتعالى في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يعني للخلق عنده حقوق هو يعترف بها ويعلمها ويحددها ويخرجها ويذهب بها إلى أصحابها، تؤخذ من فقراء من أغنيائهم وترد على إيه؟ فقرائهم. يبقى إنسان ده الذي لم يبخل علي بحقي ولا رقابة عليه من شرطة ولا بتاع. هو النهاردة مثلا الشرطة ملهاش دعوة بدافع الزكاة ومانع الزكاة، مش كده برضو؟ والله هياخدوه، مش هيقبضوا على مانع الزكاة، ياريتهم يقبضوا عليه وياخدوها منه غصبا ويدوها للفقراء وما يأكلوهاش، فيبقى خير كبير جدا. هم يقاومون هذه الفئة التي تمنع هذا التكافل، ولكن بدون قيم من البشر على هذا الأمر، لا عسكري وقف له على الباب، ولا البيه بيبعت له حد فين زكاتك السنة دي ما جبتهاش ما طلعتهاش، طلعتها ولا لا، ما حدش بيسأله في حد. ورغم كده بيجوا على المساجد ويمكن من منطقة تانية ما حدش يعرفه وجاي بيدفع الزكاة. طب مين اللي أجبره يدفع الزكاة؟ مين اللي جابه؟ مين اللي قال له ادفع؟ هو خايف من مين؟ بيعامل ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إنسان راقي ده ولا لا؟ الذي يؤدي الحق في غيابة الرقيب. أمال لو كان عليه رقيب بقى، يعني لو كان في عسكري بروح له، أو عامل في بيت المال بروح له بقول فين يا عم الحق زكاة السنة دي، أنا جاي أخدها منك، البيه بعتني أو الشيخ اللي قايم على مدير بيت المال بعتني ليك، زي ما كان على عهد النبي عليه الصلاة بيبعث عمالا يجمعون الزكاة من غير ما حد يبعت، من غير ما حد يروح، هو بيجي بنفسه. وبعضهم لا يصلي وجاي بالزكاة وجاي، سبحان الله العظيم. طب إذا كان هذا الدين يعلمنا هذا التكافل وإعطاء الحق بدون رقيب مباشر علينا، نعم الله رقيب، ولكن هو كل الناس بتراقب ربنا؟ مش كل الناس يراقبون الله سبحانه وتعالى؟ فما الذي جعل هذا يراقب؟ أنه متدين، أنه خائف من الله سبحانه وتعالى. إلى أن قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، من غير بوليس أداب ولا مكافحة أداب ولا حاجة، حتى اسمها مكافحة إيه؟ أداب. هنكافح الأداب؟ أمال الاسم نفسه فيه لبس مش حلو، المفروض يتعدل. على كل حال من غير حاجة زي كده هو بيقول لا، ربي معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، عارف إن الطريق ده مودع النار. لا 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 والله، حتى لو كانت مين ذات حسن وجمال بنقص، الحسن في الحور العين والجمال الحقيقي في الجنة، لكن دي صور باهتة، صور مصنعة مزورة. يا عم سيبك بقى كلام فارغ، ليه ده؟ طب ما عندنا النكاح نتزوج، إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيه؟ أيمانه. فلما تجد إنسان يترك أعراض الناس وقد تتاح له في مرة من المرات ممكن يقع في عرض الناس دلوقتي، الظروف مهيئة جدا، وقالت هيت لك، أو هو اللي قال لها، أو هو اللي قدر عليها ويقدر يغتصبها، ولكنه قال في خلوته معاذ الله، قال في خلوته إن الله يراني، قال أعوذ بالله، ورفض. الإنسان ده راقي ولا مش راقي؟ هو ده الإنسان الراقي. سيبك بتكلم في تليفون شكله إيه، بتكلم راكب سيارة إيه، يركب اللي يركبه ويمشي على رجليه، لكن كونه يراقب غيبا ويخاف ربا عظيما سبحانه وتعالى، فيؤدي لكل ذي حق حقه ويحفظ لكل ذي حق حقه في غيبته، فهذا هو الإنسان الراقي فعلا. فالدين العبادة، حينما نكون عبيدا لله هذه العبادة ترقى بنا، سواء صلاة أو صيام أو أداء زكاة أو حج أو غيره، هذه العبادات ترقى بالإنسان ليكون إنسانا فاضلا يفعل الطيبات ويترك المنكرات والرذائل، ويعطي حق كل ذي حق، ويحفظ الشيء لصاحبه، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يا سلام، فين المجتمع ده؟ فين النماذج دي؟ أهو ده الإنسان الراقي فعلا، من كانت هذه خصاله ومن كانت هذه صفاته، بغض النظر عن شكل الحياة حوله. ولهذا عاش المسلمون وغيرهم في مجتمعات يحكمها الإسلام في بداية الأمة حياة في منتهى الفضل، في منتهى الخير، لم يكن فيها شيء من الرذيلة، إلا نادرا ما تذكر الجريمة، بخلاف اليوم. نقولها بشكل صحيح، الحياة كلها تطورت وارتقت إلا الإنسان، إلا الإنسان هو الذي لم يرتقي. ولذلك تضيع الحقوق وتنتهك الأعراض. وربما أشرت مرة سابقة إلى الحروب العالمية التي لم تنقطع، لا لمناسبة عيد ولا في أرض أو مكان مقدس ولا لشهر حرام، وكان أهل الجاهلية الأولى لا دين لهم، لا سابقة لهم بالدين أبدا، بدين السماء، إنما يعبدون الأحجار والأصنام، والإسلام سماهم جاهليين. إلا أنهم كانوا مهما كانت الحروب بينهم كانوا يحترمون الإيه؟ الأشهر الحرام، الأشهر الحرم ديا ممنوع القتال فيها. فإذا غلبتهم أنفسهم وشهواتهم القتالية على الحرب والاعتداء في شهر حرام كانوا يقرون بأنهم أخطأوا. وجميل جدا الواحد يخطأ ماشي، بس اعترف بخطأك، اعتذر عن خطأك، إنسان رجاع كويس والله، غلط بس بيرجع بيعرف، بقول أنا غلط أنا آسف. فقاموا أو يقومون ويعتذرون لله بتحريم شهر آخر من الأشهر الحلال، من الأشهر الإيه؟ الحلال، مكان الشهر الحرام. استحلنا الشهر الحرام ده، يبقى لازم يا أخوانا ما صحش كده، احنا اعتدينا على نظام ربنا. طب مين قال لهم نظام ربنا ده؟ سبحان الله، حسب ما وصلهم كده من أخبار ومعلومات، ما كانش عندهم شرع. وبعدين بس احنا برضو شهر ما كان شهر بس احنا كده غيرنا في نظام ربنا، غيرنا. طب نعمل ايه؟ نكفر عن هذا التغيير. يوم يزودوا على الشهر الذي سيحرمونه يزيدون عليه 10 أيام، يبقى انتهكوا حرمة شهر حرام بالقتال فيه، فيحرمون شهرا مكانه ويكفرون عن هذا التغيير والتبديل 10 أيام، فيحرمون 40 يوما. بالله عليك من أحسن؟ فين الإنسان الراقي؟ ده الإنسان بطبيعته كان أحسن من الإنسان النهاردة بطبيعته قبل أن يرقيه دين الله. لكن شوف بقى لما الإسلام جه، عرف المسلمون حق الأشهر الحرام ولم يقاتلوا فيها أبدا، حتى استفزهم الكفار في شهر حرام وقاتلوهم، قالوا المسلمين بحرموا الأشهر دي، مش هيطوعهم دينهم أبدا إن هم يحاربوا فيها. إذن نهجم عليهم ونقتلهم ولن يدافعوا عن أنفسهم بالفكر الخايب بتاعهم. فلما هجموا على المسلمين استنفرهم النبي عليه السلام، دافع عن أنفسكم بقى، ردوا العدوان. يوم الكفار انتهزوها فرصة، قال الله انت بتقاتل المسلمين في الشهر الحرام برضو، ينفع كده دينكم بيقول لكم كده؟ انت مسلم، انت عارف المواقف اللي بتتكرر دي زي كده برضو، يوقعك في الغلط ويقول لك انت مسلم، انت سني جاي بتشتمني، فما ادري اشتمتني الاول، لما انت اللي استفزتني للموقف ده هسيبك تضربني على دماغي وقول انا سني ما يصحش، اللهم اني صائم. الله، وهو بلاش بقى لما الموقف يبقى فيه اعتداء زي كده لازم نقف. فالكفار قالوا ها في قتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله الآيات تدفع المؤمنين أكثر ليدفعوا عن أنفسهم وليردوا عدوهم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، نعم القتال فيه كبيرة من الكبائر وصد عن سبيل الله، بس في حاجات تانية برضو كبيرة في الشهر ده، وصد عن سبيل الله دي اللي بتعملوه انتوا بقى، وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. اللي انتوا بتعملوه غير القتال ده أكبر من القتال في الشهر الحرام، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة اللي انتوا بتعملوها في المسلمين دي أكبر عند الله من ايه؟ من القتل. وهكذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يعلمنا حق عبادته حتى نعبده كما أراد. ولا يزال الحديث بقية نستكملها إن شاء الله في الغد. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.